لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يؤت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهذا الحديث فيه مذهب لعائشة رضي الله عنها كانت تتبع في ضبط الأحاديث. يروي هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه: إن عبد الله بن عمرو يحج وقد حوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا فاذهب إليه واسأله. قال: فذهبت إليه وسألته فحدث بأحاديث، فكان منها إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور الرجال الحديث. قال: فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها هذا الحديث فأعظمت ذلك وأنكرته وقالت: أسمعته يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من قادم، أي كان من العام القادم، قالت عائشة: يا عروة اذهب إلى عبد الله بن عمرو واسأله عن الحديث الذي حدثكه في العام الماضي، أي هذا الحديث. قال: فذهبت إليه وسألته فحدثني نحوا مما حدثني في العام الماضي. فلما قال ذلك لعائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدق، لأنه ما زاد شيئا ولا نقص شيئا، يعني ثبتت روايته للحديث في العام الماضي كما كان في العام الحاضر. لماذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث؟ لأن حفظ الدين على رأس الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وكل نصوص الشريعة قرآنا وسنة جاءت لحفظ الضرورات الخمس،
الدين والعقل والعرض والنفس والمال. لو استقرأت نصوص الشريعة جميعا قرآنا وسنة لابد أن تحط على حفظ واحد من هذه الخمسة اللي العلماء يسموها الضرورات الخمس على رأس هذه الدين. فإذا مات الأدلاء على الله وخلت منهم البقاع فمن يدل الناس على الله وجرب في شيء تافه حقير من أمور الدنيا. وقد رأيناه بأنفسنا لما رفقوا الطريق في القاهرة المؤدي إلى حلوان من خلف قبل أن يكتبوا عليه علامات. ذهبت أنا في هذا الطريق أريد أن أذهب إلى المعادي وفي فتحات كثيرة منازل ولكن لم يكتبوا لافتة واحدة على الطريق. فذهبنا إلى آخر الطريق ورجعنا. لو كان في لافتة تقول هنا المعادي ولا هنا حلوان كنا استرحنا. لو موجود عسكري مرور كنا سألنا. هذا دليل. فمعنى أنه لا يوجد دليل في الطريق أنك تائه وضائع وقد تموت. فالأدلاء على الله عز وجل هم العلماء الذين يعرفون أمره ونهيه ويعرفون مواقع كلامه ويعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقال هذا أم لم يقله. فإذا غاب أمثال هؤلاء إما بتهميم الأفواه وإما بالموت وإما بالتشريد ضاعت الرعية وضاع الناس وقلما ينجو ناج يريد ربه تبارك وتعالى. لذلك ما أعظمت عائشة أن عبد الله بن عمرو حدث بهذا حاشا وكلا وما كان أحد يشك في أحد آنذاك. بل كان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له أعناقنا وأصغت له آذاننا. لأن الكذب لم يكن موجودا آنذاك والوهم أيضا لم يكن موجودا آنذاك إلا ما نذر جدا مما لا ينبغي أن يوقف عنده. إنما أعظمت المعنى الذي ورد به الحديث يموت العلماء فيموت معهم علم كثير. دفن في هذا الصدر علم كثير يساوي نصف قرن مثلا حتى يخرج علينا من على شاكلة هؤلاء كعلمائنا الذين ماتوا في عام واحد سنة 1420 مات الشيخ جلال والشيخ الألباني الشيخ عبد الرزاق عبيد الشيخ سيد سالم الشيخ عطية صقر. مات ثلة من العلماء. كل واحد من هؤلاء كان يختزن علما حصله على مدار 60 سنة ولي لم يكن علما فقط إنما كان علما ودراية وحشمة. فحتى نعوض أمثال هؤلاء الذين ماتوا في عام واحد كم نحتاج إن كم من الأعوام نحتاجها؟ نحتاج على الأقل 30 سنة عشان ابن 20 يبقى سنه 50 سنة وابن 30 يبقى سنه 60 سنة. يبقى له حشمة ويبقى له استقراء للشريعة وفهم لأحكام الله ورسوله. فلهذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى. مش أعظمت أن عبد الله بن عمرو حدث بالحديث لا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولا بد ان يتخذ الناس رؤوسا هكذا خلقهم الله وفطرهم. فاذا لم يكن احد من اهل العلم والحشمه موجودا اتخذوا رجلا جاهلا تزيى بزي اهل العلم لبس عمامه وجبه وقالوا اعد خلاص هو ده العاد. لانه لا بد للناس من راس لازم شيء يعلم بضروره الحزب فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومن أسباب الساعة أن يلتمس العلم عند الأفاضل أن يلتمس العلم عند الأفاضل. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب أحد أعيان المالكية لما وصف هذه الحالة قال متى يصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا وان ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت ملازمه المنايا. اذا وصل الامر الى هذا الدرج حينئذ يمر الحي المؤمن الذي يريد ان يلقى الله سليما يمر على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك، لانه لا يامن على نفسه الفتنه ولا يجد من يدله على الله عز وجل في زمان تتعبت فيه الطرق الى الله الى 73 طريقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفترق هذه الامه على 73 فرقه، وكل فرقه من هذه الفرق تفرقت الى فرق اخرى يوصل بعضها الى 73 فرقه، فهي 73 في 73. وانت رجل لا بد لك من طريق من هؤلاء تريد الله عز وجل، فإذا كان طريق الحق واحدا في 73 طريقا وأنت لا تعرف علامة هذا الطريق فإني لا أخالك ناديا، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناديا. فالنهارده لما بنتكلم على هذا الزخم اللي موجود في الفضائحيات وموجود في الجرائد والمجلات موجود في الإذاعات لأناس يتكلمون على الله بلا علم ومسموح لهم أن يتكلموا باسم حرية الرأي وحرية الفكر، وإن شئت فقل حرية الكفر، فإن الكفر مقلوب الفكر، إذا قال كلمة الفكر كانت كفرا. هؤلاء الذين يتكلمون عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على راحتهم بلا نكير، بل ويأتون برجل عليه زي العلماء حتى يعطل وجهة نظرهم ولو كانوا يعلمون أنه معارض لهم ما أتوا به، إذا ما أتوا به إلا وهو موافق لما يريدون. فكيف يسمح لأمثال هؤلاء أن يتكلموا؟ طالب الطب إذا وصل لسنة 6 والامتحان حكم ولم يدخل الامتحان لا يجوز له ان يفتح عياده ويعاقب، ليس معه اجازه الطب، مع ان الفرق بينه وبين الذي فتح عياده هي مده الامتحان شهرين، لا يفتح عياده ولا لا. ليه؟ لانه ليس معه اجازه، ليس معه شهاده. فهذا بحفظ البدن وهو احد الضرورات الخمس اللي هي حفظ النفس. فلو تعدى رجل لا يعرف بطب على امكان كان ضامنا وكان غاربا لانه لا يعلم منه طب، فيحافظون على هذا. طيب لو تعدى انسان على الشريعه وادخل فيها ما ليس منها واخرج ما منها منها وليس معه اجازه ايضا، الا ينبغي ان يعاقب؟ كان على مقتضى الكلام والعقل والانصاف كان ينبغي ان يعاقب. الندوة التي ذكرت امرها في الاسبوع الماضي، الاسلام والعقل، الذين كذبوا احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى انها تعارض الحس والواقع وتعارض احاديث اخرى، ركزوا فيها على 3 معاني. المعنى الاول مسألة العدوى، هل هي موجودة ام لا؟ المسألة الثانية مسألة التفاؤل والتشاؤم. المسألة الثالثة مسألة الكيف. وهذه المسائل الثلاثة نحن سنتناولها بالتوضيح والتبيين. والمهم حقا ان العلماء علماءنا رضي الله عنهم ما تركوا لقائل القول في هذه المسائل وأشبعوها بحثا. لكن هؤلاء يحتقرون علماء الشريعة ولا يقيمون لهم وزنا. ده من الزمن الفائت دي كلها عبارة عن متخلفات ينبغي أن تزول. فهذا علماء الشريعة الذين وقفوا حراسا على هذه الشريعة على مدى 1422 سنة 23 سنة ولا فرطوا ولا قصروا، بل الشيء الواحد طلعوه لأشياء ووضعوا له الضوابط والقواعد التي لا نعرفها في أمة من الأمم، بل ولا نعرف عسر معشارها في أمة من الأمم. أعرضوا عن كل ذلك ولم يكلفوا أنفسهم قراءة ما كتب هؤلاء العلماء، إنما انطلقوا كأن الدين نزل اليوم والنصوص نزلت اليوم، وهم العلماء المجتهدون المكلفون بنشر الدين إلى الناس، فكل واحد اشتغل بالناس. هذه بالضبط حقيقة الموت. يقولون أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى، مع أن في أحاديث أخرى أثبتت العدوى، فهي مقدمة لأنها توافق الواقع. وقالوا أن هذا أحد وجوه الترجيحات عند العلماء. الآن الكلام ده طبعا الشيخ اللي هم جايبين، لأن هم الأطباء ما يعرفوش وجوه الترجيحات ولا يعرف حد خالص. هل بين هذين المعنيين تعارض؟ العلماء كان لهم مسالك في فهم، لأن العلماء أجمعوا على قاعدة ذكرناها في المرة الماضية. قال يستحيل، وقل يستحيل أن يتعارض نصان صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بحيث يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر، ذلك موجود أبدا. طيب التعارض بيجي منين؟ يأتي من نص صحيح ونص ظاهره الصح، والفرق بينهما كبير، كما قال المتنبي: أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه من تسيالة وعضلات، لكنه وارد وارد من المرض، ظاهره الصح لكن لو نفخت يطير، بخلاف الرجل الصحيح. فهناك فرق بين نص صحيح ونص ظاهره الصحة أدخله بعض الناس في الصحة لظاهره، لكن نصان صحيحان من كل وجه مستحيل يتعارضا. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي قاعدة اتفق عليها أهل العلم. يبقى نحقق الأول صحة النصين. إذا تحققنا من صحتهما يستحيل بينهما تعارض. طيب الحديث الواردة في هذا الباب كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقد أجمع العلماء على صحة الكتابين، واختلفوا في أشياء بينهم أهل العلم والذين يعرفونها، لكن قالوا أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، فهي أحاديث صحيحة. حديث لا عدوى رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة. لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. الطيرة سنتكلم عنها إن شاء الله. الصفر قالوا هي دابة في البطن تسعد المرأة إذا جاع، تنهش من جوه إذا جاع، فأبطل الإسلام ذلك. ومنهم من قال صفر هو صفر الشهر المعروف شهر صفر، لأن المشركين كما ذكر الله عز وجل صنعهم: إنما النسيء زيادة في الكفر، أشهر الحرام اللي منها محرم لا يحل فيها القتال. فكان إذا بدا للمشركين أن يداهموا عدوهم وكان الوقت مناسبا في شهر المحرم والمحرم ممنوع فيه القتال يوم يقول لك ننقل المحرم نخليه بقر خلاص احنا نقلناه قاتل هي كده من دماغه فينقلون المحرم يقولون لا ده مش المحرم ده هنخلي صفر ونخلي صفر المحرم النتيجة التأخير يؤخر الشيء ينساه من سواه ان ينسأ له في اثره يعني يمس له فأبطل الاسلام ذلك لكن الصحيح المعنى الاول الذي جرى عليه البخاري وغيره انه داء يصيب البطن او حية تكون في البطن فأبطل الاسلام ذلك ولا هامة اللي هي البومة هي طائر يشبه البومة لما الانسان يرى البومة بيتشاءم بها فأبطل ذلك وسنتكلم ان شاء الله عنه في باب الطيرة والتفاؤل والتشاؤم فحديث لا عدوى العلماء نظروا الى هذا الحديث والى الاحاديث الاخرى التي منها لا يولد ممرض على مصح حديث ابي هريرة الصحيحين لا يولد ممرض على مصح يعني المريض ما يدخلش على واحد صحيح وحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا من ثقيل جاء ليبايع وكان رجلا مجذوما فقال له انا قد بايعناك فارجع وحديث اسامه بن زيد في الصحيحين ان هذا الطاعون رجس ارسله الله على طائفه من بني اسرائيل فإذا وقع بأرض لستم بها فلا تخرجوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه فلك ده برضو عشان مسألة العدوى فهل هذه الأحاديث التي ذكرتها في إثبات العدوى تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى العلماء كان لهم مسالك في الجمع بين هذه الاحاديث المسلك الاول انك لا عدوى باق على ظاهره وعلى عمومه انه لا عدوى في نفي للعدوى وقوله فر من المجذوم فرارك من الاسد او ارجع فانا قد بايعناك رعايه لخاطر المجذوم ده قول من الاقوال وهو ضعيف عندي قول اخر وهو ان لا للنهي لا للنفي لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا فهو نهي لا نفي كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس فهو لا نفي ولا نهي هذا نهي مش لا صلاة بمعنى النفي إنه لا أحد يصلي له لا صلاة أي لا تصلوا فلا هنا ناهية لا نافية وكقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي لا ترقصوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فهذا نهي لا نفي والا فالفسوق والرفث والجدال موجود في الحج فلا يمكن تكون لا هنا نافيه لوجود هذه الاشياء بل الذين ذهبوا الى الحج هناك ربما راوا ناس واخدين معاهم فوز بيشربوا فوز على جبل الرحم بيشربوا فوز العصاء وكم راينا المدخنين في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق وهم يباهونه ويبارزونه بالسجاد والجاد والمعسر والكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. النفي هنا للنهي لا للنفي. فإذا لا عدوى أي لا يعد بعضكم بعضا. وهذا كلام جميل وله وجه قوي. القول الثالث اللي العلماء ذهبوا إليه قالوا لا عدوى الكلام باقي كما هو وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء المختصون بمعرفة العدوى على ان المرض الفلاني بيعدي والفلاني بيعدي وعددوا الامراض. فنقول بالفهم بين الحديثين لا عدوى الا من الجدام والزكام وكذا وكذا وكذا. يبقى حينئذ لا تعارض. يبقى لا عدوى في الاصل ولكن الامراض التي ثبتت انها معدية تستثنى من ذلك العموم. يبقى لا عدوى الا من كذا وكذا وكذا وهذا تجتمع الاحاديث وهذا له قدر من القوة وان لم يكن بالقوة المطلوبة. المعنى الرابع وهو اقوى المعاني ان لا عدوى ليس نفيا للعدوى ولكن لا عدوى تنتقل بذاتها انما ينقرها الله. فليس معنى ان امرأة ابتلي بمرض معدن انه اذا لابس اخر لا بد ان يحمل العدوى. فهذا كلام واقع يشهد له الحس. وبقية حديث ابي هريرة يدل على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقال له رجل اعرابي يجلس في المجلس يا رسول الله تكون لي الابل في الرسل كانها الظباء. يعني تعرف الظبي وحلاوه الظبي ومنظره الجميل وصحته البعران تكون كالظباء فياتيها الجمل الاجرب فيجربها. كأنه يريد أن يقول يا رسول الله كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الجربان يجرب كل الجمال اللطيفة صاحبة المنظر الجميل اللي هي كالظباء. كأنه يريد أن يقول إن الواقع يقول اللي فيه عدوى. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا أسكته ويسكت كل إنسان. فقال له فمن اعدى الاول. طيب سلمنا ان الجمل الجربان ده هيعدي الظباء دي كلها. طب اول جمل اصيب بجرم في العالم من الذي اصابه بهذا المرض؟ الله. يريد ان يقول ان ليس دائما وبالضرورة ان الجربان يعدي السليم. وإن كان الظن أنه يعنيه ظنا راجحا غالبا لكن ليس بالضرورة أن يصيب. وهنا لا بد أن نتكلم عن شيء وقع فيه كثير من المسلمين حتى ضاهوا أهل الجاهلية في ذلك. هذا السبب هو جزء من القدر. أجرب جنب واحد سليم خذ منه الجرم. سبب الجرم ايه؟ الملابسة. خلاص هذا الذي اصيب بالجرم قدر عليه ان يصاب. طيب واحد اجرم لابس رجلا اخر لم ياخذ المرض هذا قدر له الا يصاب. فلا بد ان ننظر الى المساله بمنظور الايمان ان هذا من القدر الذي لا يمكن دفعه اذا كتبه الله على العالم.